أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هنعيش مع الباب الرابع من أبواب الشمائل، باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نقرب منه صلى الله عليه وسلم، وندخل بيته ونشوفه وهو قاعد في بيته، بسيط في ملابسه، نظيف في شكله، وهو يرجل شعره صلى الله عليه وسلم. وتقوم زوجته أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها بهذا. احنا هنعيش هذه المشاهد واحنا بنتكلم عن أطهر قلب وأجمل وجه وأحن إنسان، سيد البشر خير البرية صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس لما بتسمع الشمائل أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم تفتكر ان احنا هنحكي عن حاجات فوق طائف البشر، لكن في الحقيقة احنا هنعيش مع نبينا الذي كان جميلا، كان أنيقا، كان نظيفا بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. قضية انه يهتم بتسريح شعره، نلاقي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيراعي أداء التفاصيل في نفسه وفي من حوله. وفي وسط زحمة الحياة، وسط الغبار اللي على القلوب، وسط الناس اللي نسية تهتم بروحها وبشكلها، النبي صلى الله عليه وسلم دايما هيبعث لنا رسالة الاتزان. الملتزم هو المتزن، هو يبكي في جوف الليل ويضحك مع أصحابه، يقود الجيوش ويقعد في حجر زوجته، يبش في وجه الفقير ونلاقيه بيصرح شعره قبل ما يطلع للناس. الأحاديث اللي هنسمعها دلوقتي مش بس بتعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شكله ايه، لكن دي بتفتح لينا باب ازاي فعلا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الذوق والنظافة والجمال. نشوف ان الاهتمام بالشعر مش رفاهية، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، خبراء الصحة النفسية بيقولوا ان من العلامات اللي بتدل على ان الانسان سوي نفسيا، او على الاقل بطريقه للتعافي من الاضطرابات والآفات النفسية، انه يبدأ يهتم بنفسه، يهتم بلبسه، يهتم بنظافته الشخصية، بشعره، بريحته، حتى بتفاصيل بسيطة زي انه يرتب سريره او يكوي هدومه. لان الشخص المكتئب او اللي نفسه تعبانة بيبدأ ينعزل ويهمل نفسه ويكسل يغسل وشه او يسرح شعره. فمجرد ان الواحد يبتدي يهتم بمظهره الخارجي، ده مش امر سطحي ولا ده كبر وحب للظهور، ده دليل على ان الواحد يحترم نفسه، يحب الحياة، عنده تقدير داخلي لنفسه. والنبي اللي علمنا صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا. وهم في علم النفس بيقولوا الاهتمام بالمظهر والنظافة جزء من الرعاية الذاتية اللي بتدل على استقرار الإنسان النفسي. ف فنبينا صلى الله عليه وسلم إلا قال لنا إن الله جميل يحب الجمال، هو بيعلمنا بتطبيق الفعل هذا المعنى. فاحنا مش بس هنتبع السنة، احنا كمان بنحافظ على صحتنا النفسية وبنقول للدنيا نحن مؤمنون متبعون لسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنهتم بنفسينا زي ما حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بنفسه. يلا نسمع ونحب ونعيش معاه لحظة بلحظة، يمكن قلوبنا تتهز ونرجع نقول بصدق اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما أحبه الخلق وعدد ما اشتاقت له الأرواح. قال الإمام الترمذي: حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري، أبو موسى المدني الكوفي، وجده عبد الله ابن يزيد كانت له صحبة وهو صدوق ثقة متقن. قال: أخبرنا معن ابن عيسى الأشجعي القزاز أبو يحيى المدني ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخبرنا مالك ابن أنس إمام الدنيا عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحائه. هذا الحديث له رواية في البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم، وتقدروا تقولوا إنه من الجواهر الجميلة اللي بتخلينا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. حس قد إيه كان قريب من أهل بيته، قد إيه كان متواضع وحنون وبيتعامل بطبيعة بشرية فيها الوقار والحنان. أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول إنها كانت وهي في أوقات العذر الشهري للنساء كانت بتطرح شعر النبي صلى الله عليه وسلم بإيديها وهو سايب لها رأسه صلى الله عليه وسلم، تقعد تسرح شعره بكل حب وهدوء. شوفوا الصورة دي، النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، سيد ولد آدم، يدخل على زوجته يقرب منها ويطمئنها وفي نفس الوقت يسيب نفسه بين إيديها وهي في هذا الوقت عشان تصرح له شعر، مش بيتأفأف ولا بيتكبر ولا يبعد عنها بحجة إنها مش طاهرة زي ما كانت اليهود بتقول. فيبقى هذا الحديث استفاد منه العلماء أشياء: أولا طهارة يد الحائض وعدم كراهة مخالطتها وجواز استخدام الزوجة برضاها إنها تتولى خدمة زوجها، وجواز هذا الأمر بطبيعة الحال وإباحته، هو أمر الاهتمام بالمظهر والاهتمام بتسريح الشعر. فلما ننظر النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة قد إيه كان بيعطينا دروس عملية في الحياة الزوجية. النبي ما كانش صلى الله عليه وسلم يبعد عن زوجته لمجرد إنها في وقت العذر الشهري، رغم إن ده وقت هي ما بتقدرش تصلي فيه ولا تمسك المصحف، لكنه ما خلهاش تشعر بهذا الحاجز. وده نجده في سنته صلى الله عليه وسلم لما طلب منها القمرة من المسجد، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. النبي صلى الله عليه وسلم قضية الاهتمام بالأمور النفسية والوجدانية مع الخلق ومع زوجته صلى الله عليه وسلم نلاقيه في أمور كتير جدا. كان صلى الله عليه وسلم نعم الزوج لزوجته: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أتت مكة في حجة الوداع ولم تأتي بالعمرة قبل الحج وأصابها ما يصيب النساء فحزنت، فأمرها أن تتم النسك وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وعلل لها الأمر بأن هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، فحتت إن الرجل ما يبعدش عن مراته أو معاملة الرجل لمن حوله من المحارم في أيام تعبها دوات المفروض نطبطب فيه على النساء ونقرب منهم فيه قرب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته، بيدينا رسالة إن هذا القرب العاطفي ما بين الزوجين مش بس يكون في أوقات الراحة لكن كمان في وقت الضيق والتعب. قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس في التواضع. النبي ممكن يسرح شعره لوحده بس اختار يسيب راسه عند أمنا عائشة عشان تسرحه، مش بيقول لها أنا مشغول ولا بتمنظر عليها، لا لا، بيسيب نفسه بين إيديها. والراجل الحقيقي هو اللي يطمن مراته بحبه وبتواضعه، مش اللي يفرض نفسه بالكلام العالي أو بالتحكم. العلاقة الزوجية مش بس شهوة، دي عشرة وسكن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر أمنا عائشة إنها بجد شريكة في الحياة في كل حال، حتى في لحظات الهدوء والسكينة العلاقة بينهم مبنية على الحب والمودة، مش مجرد رغبات لتسكنوا إليها. فتخيلوا كده إن إحنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قاعد قدام أمنا عائشة دماغه على رجلها، هي بتصرح له شعره وبيكلمها ويضحك معاها. أظن كل واحد مننا لو شاف المعنى ده فعلا محتاج إنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة لإصلاح البيوت. عايزين نبتدي من البيت باللين بالحب بالاهتمام بالكلمة الحلوة بقلب يحضن مشاعر اللي حواليه. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أمنا عائشة بزيادة، قالت فيها كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعت الفرق من يافوخه، تقصد المنطقة اللي في نص الرأس اللي من فوق شوية، وبتقول أبدأ أقسم شعره من هذه المنطقة وأرسل ناصيته بين عينيه. كنت بسيب الشعر اللي قدام يقع كده بين عينيه، يعني على جبينه بشكل طبيعي وبشكل بسيط. قال الإمام الترمذي حدثنا يوسف ابن عيسى ابن دينار الزهيري المروزي وهو ثقة فاضل، خرج له البخاري ومسلم، وتوفي سنة 249. قال أخبرنا وكيع إمام الدنيا أخبرنا الربيع ابن صبيح السدي البصري وضعفه ابن معين، وكان الإمام أحمد يقول لا بأس به، وكان شعبة بن الحجاج يقول هو من سادات المسلمين، وتوفي سنة 160. عن يزيد ابن إبان، ركزوا بقى في الاسم ده علشان الحديث اللي معانا في مشكلة بسبب هذا الراوي، يزيد ابن إبان الرقاشي، ورقاش هذه بنت قيس بن ثعلبة نسب إليه. يزيد ابن أبان العلماء اتكلموا فيه، قالوا كان منكر الحديث، وده قالوا الدارقطني والإمام أحمد، والنسائي قال متروك الحديث، فالحديث من الأحاديث اللي حكم عليها العلماء بالنكار، والحافظ العراقي قال بضعف هذا الحديث، فالحديث فيه إشكال ضعفه الحافظ العراقي، وإن كان البعض قال بأنه حسن زي ما فعل الحافظ ابن حجر أنه ذكره في الفتح، وكل ما يسكت عنه الحافظ هو قال أنه في مرتبة الحسن أو الصحة، لكن في الواقع الحديث هيجلنا فيه مشكلة هنتبينها لما نشوف متن هذا الحديث. الحديث عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب ذيات. هنا بقى المعاني لهذا الحديث عندنا مشكلة فيها. هو الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتر دهن رأسه، وفيها إشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم اللي احنا بنقول عليها دلوقتي الكريمات، الزيوت اللي بيدهن بها الرأس لترطيب الشعر وتليينه وإزالة الغبار عنه، وهذا يستخدم الآن المرطبات المعروفة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم بيصرح لحياته ويكثر من ذلك، وأنه كان يكثر القناع. إيه القناع؟ حتة قماش بتتحط على الرأس بعد ما يدهن بالزيت علشان ما يلطخش الزيت باقي ثياب الإنسان أو أساس البيت، فكان يكثر ذلك حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هنا دي المشكلة، إن قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في أوصاف هيئته وثيابه إنه كان مبتذل الهيئة، أو إنه تحس إن على ثوبه آثار زيت وبقع وأشياء من هذا القبيل. اللي قالوا والله الحديث ممكن يكون مقبول، قالوا المقصود إنه بيصف أنس هنا القناع نفسه اللي هو حتة القماش اللي كانت بتتحط على الرأس فكانت تبقى فيها أثر الزيت، دلالة على إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في استخدام ذلك. فالحديث من حيث جهة الإسناد فيه مقال، وقلنا بسبب يزيد بن أبان، وإنه العلماء حكموا بضعفه، واللي قال بإنه ممكن يكون مقبول قالوا إنه يحمل على إنه المقصود ثوبه ثوب زيات، القناع ده حتة القماش اللي كانت بتتحط، وفيها إشارة على مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تجميل شعره، وإنه يدهن من دهنه، يعني يحط الكريمات والزيوت والمرطبات لعناية في الشعر. قال الإمام الترمذي حدثنا هناد ابن السري أخبرنا أبو الأحوص عوف ابن مالك ابن فضالة المتوفى سنة 179 وثقه الزهري وابن معين عن الأشعث ابن أبي الشعثاء وهو ثقة متوفى سنة 125 وخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه سليم ابن أسود ابن حنظلة المحاربي متوفى سنة 82 ثقة ثبت عن مسروق. يمكن تسمعوا هذا الاسم كثيرا وهو من سادات التابعين. مسروق اتسمى كده ليه؟ قالوا علشان سرق في صغره، اتسرق وقصة سرقته كانت مشهورة جدا فسمي بهذا الاسم، وهو إمام همام قدوة عابد زاهد من أعلام سلفنا الصالح ومن سادات التابعين مسروق رضي الله عنه وأرضاه المتوفى سنة 63 عن أمنا عائشة رضي الله عنها قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره أو طهوره، ضبطت بالضبطين طهور وطهور، إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطهارة، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب الطهارة، وفي زيادة في صحيح البخاري وفي مسلم في شأنه كله، يعني قالت كان بيحب التيمم في طهوره وفي ترجله وفي انتعاله وفي شأنه كله. التيمم الابتداء باليمين، وقلنا كلمة طهور أو طهور لما نقول بالضم بضم الطاء يبقى ايه؟ فعل الشيء بفتحها طهور، يبقى ما يتطهر به. وقلنا هذا الحديث فيه إشارة لطيفة إلى قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب النظام والجمال والبركة والتفاؤل حتى في أبسط تفاصيل الحياة. دايما اليمين بترمز للخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين في كل حاجة حلوة، وده معناه أنه كان دايما بيوصل رسالة التفاؤل، وإن احنا دايما نتطلب البركة في كل أفعالنا. فبيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التربية على النظام، على الترتيب. مفيش حاجة كانت عشوائية في حياة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، حتى الحاجات البسيطة دي، اللبس، التوضؤ، كان ليها ترتيب وسنة. فبيعلمنا نبقى منظمين، مش عشوائيين ولا فوضويين. يعلمنا الاهتمام بالشكل والمظهر والنظافة، وقلنا اهتمامنا بنفسنا مش كبر، ده عبادة وسنة. السلوكيات اليومية ممكن تبقى عبادة، ايوة طبعا، لبس الواحد، تسريح شعره، انه ياخد باله من هذه الامور، ايوة لو نوينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله ناخد عليها الاجر، ويبقى جزء من محبتنا ليه صلى الله عليه وسلم. تخيل انك لما تيجي تلبس حذائك، وانك لما تقومي تعملي هذا الامر الطبيعي العادي، البس اليمين قبل الشمال، ان احنا كده بنتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبناخد عليها اجر، وبنقول له من غير كلام ان احنا بنحبه وعايشين على طريقته حتى في ادق التفاصيل الصغيرة. فلذلك يستحب التيمن واستخدام اليمين في كل الأمور الشريفة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي لا تكون كذلك زي دخول الخلاء مثلا، فلا يبتدئ برجله اليمين، بل يبتدئ باليسار في الدخول وباليمنى عند الخروج. نلاقي بقى الأحاديث اللي بتتكلم على قضية التيمن دي، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة، قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فدايما اليمين والتبرك بهذا الأمر نلاقيه ملاحظ جدا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار، أخبرنا يحيى بن سعيد. الاسم ده من الأسامي العالية قوي والعظيمة جدا، يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد التميم البصري، أحد الحفاظ الأعلام، وروى عنه الإمام أحمد وابن معين، وكان رأسا في العلم والعمل. حتى إن الإمام أحمد قال عن يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت مثله، وكانوا يقولونه هو إمام زمانه حفظا وورعا وزهدا. وكان الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني يسألونه عن الحديث، ويقفون في موقف الهيبة إذا رأوا يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة 198. عن هشام ابن حسان الأزدي، ثقة عظيم الشأن ومن أكابر الثقات، وتوفي سنة 148. عن الحسن البصري، سيدنا الحسن اسمه الأساس يسار، وولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، يعني حدود السنة 22 ونحوها، ومات في البصرة سنة 110، وكان عالما زاهدا فقيها معروف سيدنا الحسن البصري. ولكنه في الحديث عنده مشكلة دايما ناخد بالنا منها، وهو أنه يرسل كثيرا ويدلس، يعني لما يقول عن يبقى عندنا مشكلة، لما يقول عن الحسن البصري عن يبقى فيه مشكلة في هذا الإسناد. عن عبد الله ابن مغفل، هذا من الصحابة المشهورين من أصحاب الشجرة، قال كنت أرفع أغصانها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أول من دخل وكبر يوم الفتح. وتوفي رضي الله عنه قال سنة 57 أو 60 من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، عرفنا الترجل يعني التسريح. طب إلا غبا، الغب المقصود به إنه يكون شيئا فشيئا، يعني لما يكون الإنسان مش مواظب مش مستمر مش مداوم. الغب الحين بعد الحين، يوم ويوم هكذا. فالحديث يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، يعني ما يسرحش شعره كل يوم، لأن المواظبة بتشعر بأن الإنسان موضوع التزين واخد حق أكبر من حقه. وقالوا ده يكون في شأن النساء. فالحديث فيه تربية نبوية عظيمة ما بين أن الإنسان يهتم بشكله وأنه ما يبالغش، يعلمنا نكون ناس متزنين لا مهملين ولا مهووسين بالمظهر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما تسرحوش شعركم كل شوية، يعني ما تبقاش قاعد قدام المراية طول النهار تسرح وتظبط نفسك، لكن اعمل كده غبا على فترات، مش كل يوم ومش في كل وقت. ده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم مش بيمنع الترتيب او الاهتمام بالنفس، لكن بيعلمنا ما نبالغش، ما نخليش الموضوع يشغلنا عن حاجات اهم. ديننا بيحب التوازن. النبي صلى الله عليه وسلم مش ضد تسريح الشعر ولا الاهتمام بالمظهر، لكن كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. فتسريح الشعر والاهتمام بالمظهر مش غاية، وسيلة. احنا بنسرح شعرنا وبنهندم نفسنا عشان نبقى مرتبين وجميلين، لكن مش عشان نتباهى او نتفتن بنفسنا. فبنتعلم من هذا الحديث ألا نتعلق بالمظاهر. المبالغة في التجمل ممكن تخلي الإنسان يوصل للغرور للتعالي. فكأن الحديث بيوصل لنا رسالة، خلوا بالكم الجمال الحقيقي مش في المراية بس، الجمال من غير عبادة ملوش قيمة. لو هنقضي وقتنا قدام المراية ونقعد نسيب فقوق ربنا سبحانه وتعالى الأعظم، يبقى احنا كده ما فهمناش الرسالة. فسيد البشر صلى الله عليه وسلم اللي كان أجمل الناس وريحته أحلى من أي طيب، مع ذلك عمره ما شغل بالشكل عن ربه، كان بيهندل نفسه لكن قلبه دايما متجه لربه سبحانه وتعالى. قال الإمام الترمذي حدثنا الحسن ابن عرفة، وهو العبد المؤدب وكان صدوقا ثبتا، خرج له الإمام الترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد السلام ابن حرب النهدي، وهو كما قال الدارقطني كان ثقة حجة، وقال عنه الإمام الترمذي ثقة حافظ. وعن يزيد ابن أبي خالد، في بعض الروايات كده لكن الصحيح عن يزيد، عن يزيد أبي خالد أو يزيد ابن خالد ابن يزيد ابن موهب الثقة العابد الزاهد الورع، والذي توفي قالوا سنة 232، والبعض قال 233، عن يزيد أبي خالد أو يزيد ابن خالد عن أبي العلاء الأودي داود ابن عبد الله ابن عمرو، وهو ثقة روى عن مكحول وغيره من العلماء، عن حميد ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حاجة من فوائد الحديث، ما تقالش اسم الصحابي إيه، وعدم ذكر اسم الصحابي لا يضر الحديث. والبعض قال هو سيدنا عبد الله ابن مغفل اللي اتذكر في الحديث اللي فات. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، يعني بالسنة العملية. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان بيصرح شعره وأحيانا يترك ذلك. عشان إيه؟ علشان قوله صلى الله عليه وسلم البزازة من الإيمان. يعني البزازة من الإيمان؟ يعني ترك الزينة أحيانا من الإيمان، إن الإنسان مش طول الوقت يبقى كده، علشان الإكثار من المباحات ممكن يبقى من الملهيات ويوقعنا في مكروهات أو محرمات، فدايما ما نزودش، إنما نهتم. لكن البني آدم بقى اللي يتقال له النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم وكان بيصرح شعره غبا فيترك إنه يهتم بذاته، يبقى ما فهمش الموضوع. والعكس، اللي خد بقى الموضوع ده على إنه خلاص هيبقى منهج الحياة كله، يبقى برضه ما فهمش الموضوع. إذن تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا معنى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم عقد الإمام الترمذي الباب الخامس فقال: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث هيشير إلى ما كان في شعره صلى الله عليه وسلم لما كبر من آثار الشيب. فقال: حدثنا محمد ابن بشار، أخبرنا أبو داود، سليمان ابن داود الطيالسي الثقة الحافظ الكبير المتوفى سنة 204، أخبرنا همام ابن يحيى العودي البصري العالم الثقة المتوفى سنة 164. قال: حدثنا قتادة التابع المعروف، قال: قلت لأنس ابن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله قتادة، بيسأل أنس: هل النبي صلى الله عليه وسلم حط حنة خضب رأسه صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم. هذا الحديث أخرجه البخاري من غير ما يذكر قصة إن سيدنا أبو بكر كان بيعمل إيه وكان بيخطب، وأخرجه الإمام مسلم زي رواية بالضبط هنا رواية الترمذي فيه الشمائل. الموضوع بيخص إيه؟ موضوع الصبغ. الصبغ بقى بالحنة أو بنحوها. فلما سأل قتادة أنس عن ذلك قال له: والله أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما شافش بالشكل اللي كان يجعله يخضب، إنما ظاهر كلامه إن سيدنا أبو بكر كانت ظهرت آثار الشيب في شعره سواء لحيته أو في رأسه، فبالتالي كان بيصبغ بالحناء والكتم. طب إيه بقى؟ إنما كان شيبا في صدغيه. الصدغ يا جماعة عارفين السوالف؟ السوالف فوقيها بالضبط، المنطقة اللي ما بين العين والأذن، المنطقة اللي ما بين العين والأذن بيتسمى الشعر اللي بينبت فيها بهذا الاسم صدغ. وبالتالي دي أماكن اللي ظهر فيها بعض آثار الشيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه بقى موضوع الكتم والحناء؟ معروفة الحناء بتخلي الشعر يميل إلى الحمرة، الكتم بيخلي الشعر يميل ناحية السواد، بس فيه شيء من الحمرة. فبالتالي الحديث بيعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخفي الشيب او بيغيره لانه مش محتاج، فكأنه بيدينا رسالة جميلة جدا: خليك طبيعي، خليك بسيط، ما تفتعلش حاجات مش لازمة، والشيب مش عيب ده وقار. وبالتالي ما اهتمش النبي صلى الله عليه وسلم انه يخفيه. فاذا حينما يشيب الإنسان هذا وقار وهيبة وجمال، لكن هل الصبغة حرام؟ الصبغة مش حرام، وفي نفس الوقت مش واجبة، لأن الحديث بيقول إن سيدنا أبو بكر خضب والنبي ما خضبش، يعني ما سبق، يبقى الاثنين صح. يعني اللي عايز يصبغ مفيش مشكلة، بس ما نعملش من حاجة اختيارية فرض، ولا نحكم على الناس من شكلهم. وهنا أنا عايز أأصل لمسألة تخص حكم الصبغ بالأسود، لأنه الصبغ بغير الأسود ليس محل نزاع. اللي عايز يستخدم الحنة ما فيش أدنى مشكلة، وده الحديث جاء به أنه يستخدم الحنة أو الكتم، هذا اللي هو بعض الأوراق والنباتات اللي بتستخدم اللي بتدي لون للشعر بيميل إلى السواد، لكن فيه شيء من الإيه؟ من الحمر. طب لو حد هيصبغ بالسواد، العلماء قالوا في هذا الأمر خلاف، واتفقوا في أشياء واختلفوا في أشياء. اتفقوا عليه إنه لو واحد صبغ بالسواد، كلام للرجال والنساء، كلام للرجال وللنساء. طبعا في الرجال بعض العلماء فاوت ما بين المرأة والرجل، والغالبية بيتكلموا على إن الحكم عام، إنه يستخدم، قالوا في الحرب والجهاد بالنسبة للرجالة إنه يصبغ، هذا محل اتفاق على الجواز. وحكى الكلام ده الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكره القسطلاني في إرشاد الباري وغيرهم، قالوا يستعمل السواد في الحرب والجهاد. برضو اتفقوا على حاجة، إنه لو واحد هيصبغ تدليسا أو امرأة، واحد متقدم لواحدة فرحت هي حاطة سواد وبتاع، فظهر إنه شعرها كان على هيئة غير الهيئة، واحدة مثلا كبيرة وشابت فرحت عاملة في الحركة دي عشان تبان إنها ليست في سن كبيرة، فخدعت من خطبها بذلك أو من يراها للخطبة، يعني عشان مسألة إنه هيشوف شعرها أو مش هيشوف شعرها هذا المعنى يعني، لكن كانت بتعمل الكلام ده على سبيل التلبيس. أو راجل عمل نفس القصة دي فقالوا هذا حرام بالاتفاق، لأن من غشنا فليس منا. طب اختلفوا فين؟ اختلفوا بقى في غير الحالتين دول. ناس قالت إن ده مكروه، وده مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الأحناف والشافعية إنه مكروه. الأشهر بقى القول الثاني، الأشهر عند الشافعية واللي صوبه الإمام النووي، وقالوا كان في الأول كتير من الشافعية بيقولوا أنه مكروه، وصار معتمد المذهب الحرمة. يبقى اللي بيقولوا مكروه المالكية والحنابلة، اللي بيقولوا حرام الشافعية في المعتمد عندهم. اللي قالوا بالجواز هو القول عند الأحناف، القول عند الأحناف قالوا إنه يجوز ذلك، وحنقول لكم ليه قالوا بهذا الأمر. في ناس بقى قالت لا، في فرق ما بين الراجل وما بين المرأة، فاعتبروا إنه جائز للمرأة وإنه مكروه أو حرام للرجل. لما نيجي نراجع المسألة هنلاقي إنه فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ذكر سيدنا أبو بكر هنا، وإنه كان بيستخدم الصبغة بالحناء والكتم، عندنا إشارات إلى أن جمع ليس بالقليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصبغوا بالسواد. ذكر ذلك الحكيم الترمذي في كتابه المنهيات عن عمر ابن الخطاب، وكان بيقول اخضبوا بالسواد فإنه آنت للنساء، يعني من زينة الراجل لمراته إنه يعمل حاجة زي كده ويديها هذا المعنى، وهيبة للعدو. وهذا أيضا مذكور عن عثمان ابن عفان، ذكره الدولابي في كتابه الكنى إنه كان يخطب بالسواد. وعن علي بن أبي طالب ذكره ابن الجوزي، وألف كتاب ابن الجوزي سماه الشيب والخضاب، وانتصر فيه إلى إنه يجوز إنه يستخدم الصبغة بالسواد. وكذا مذكور عن سعد ابن أبي وقاص، تبقى الأسامي ومن العشرة كل اسم من هؤلاء. سعد ابن أبي وقاص ذكر الطبراني في المعجم الكبير عن ابن المسيب إن سعد رضي الله عنه كان يخطب بالسواد. وكذلك ذكر الحاكم في المستدرك ما يشير إلى إن عمرو بن العاص كان يفعل ذلك. والمغيرة ابن شعبة وجرير ابن عبد الله ونفر ليسوا بالقليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحسن والحسين. ذكر ابن القيم في زاد المعاد إن صح عنهما أنهما كانا يخطبان في السواد. فبالتالي نفر ليس بالقليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا كذا، ونفس الأمر ذكروه عن التابعين إنه كان بعضهم زي أبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأسود والزهري وغيرهم من الأئمة الكبار كانوا يفعلون. هو إيه المشكلة؟ المشكلة إن إحنا عندنا حديث في صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله، لما أتى أبو قحافة والد سيدنا أبو بكر يوم فتح مكة، وكان أبو قحافة رأسه ولحيته كالثغامة زي السحابة البيضة، يعني كان أشيب تماما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء. جت الرواية بقى وجنبوه السواد، يبقى خلاص النبي قال جنبوه السواد صلى الله عليه وسلم، فقال لك يبقى خلاص الصبغة كده السودة لا تجوز، فاللي قال بالحرمة قال لك النهي ده للتحريم، واللي قال بالكراهة قال والله ده من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم راعى ان الرجل كبير في السن، والرجل الكبير في السن لما يجي يصبغ بالسواد بيبقى امر محل استهجان، فبالتالي قال جنبوه السواد على معنى انه ده الاليق وده الافضل علشان ما يبقاش محل استنكار ومحل للاستهجان. بعض العلماء قالوا الكلمة دي وجنبوه السواد أو اجتنبوا السواد إن ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ده من كلام بعض الرواة، وده جزم به مجموعة من أهل العلم زي ما ذكر المبارك كفوري في كتابه تحفة الأحوذي. فبالتالي المسألة ليست محل للإنكار، عشان شائع ما بين الناس انه يتقال والله دي فتوه الشيخ فلان وده كلام الشافعيه، وانا قريت مثلا مذهب سين وصاد وعين من اهل العلم انه لا يجوز ان يغير الرجل او المراه الشيبه بالسواد. تقول لا، ده ابن ابي عاصم وابن الجوزي الفوا في هذا الباب وقرروا انه الجواز اقرب دون القول به التحريم، وجمع ابن الجوزي وكذلك الحافظ ابن أبي عاصم في رسالتهما من قال في جواز الخضاب بالسواد من أهل العلم. فالمسألة محل خلاف وليست محل للإنكار، فأردت أن أنا أأصل لهذه المسألة بهذا التأصيل العلمي علشان ما يبقاش هناك محل له إنكار هذه المسألة لمن يقوم بها، والأمر واسع. قال الإمام الترمذي حدثنا إسحاق ابن منصور أبو يعقوب الكوسج، وهو أحد الأئمة الزهاد المتمسكين بالسنة، وتوفي سنة 251. قال ويحيى ابن موسى البلخي السجستاني ثقة من العلماء، توفي سنة 204. وقال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق أحد الأئمة الكبار، عبد الرزاق قال عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. هنا في هذا الحديث وحنلاقي بقى اختلافات في حصر عدد الشيب الذي كان في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول انه الشيب اللي كان في رأسه صلى الله عليه وسلم وفي لحيته ما يجيش الا حوالي 14 شعرة. فاذا الرواية دي ممكن نجمعها مع الرواية اللي عدت علينا قبل كده اللي قالت انه ما تجاوز 20 شعرة، وقالوا ان شيب النبي صلى الله عليه وسلم كان فين. دي حاجات دقيقة جدا لكن احنا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مجلس من مجالس الشمائل احنا بنتخيله قدامنا صلى الله عليه وسلم، وبنعيش في حبه والشوق اليه. وده الهدف الاساس عشان نزرع حب النبي في قلوبنا. فين الشيء اللي كان ظهر في لحيته ورأسه؟ قلنا عند الصدغين وعند العنفقة، الشعر اللي بيبقى تحت الشفة السفلى اللي ايه عند الذقن. قالوا كان فيه هنا شيء، وكان عند الحتة اللي فوق السوالف، وكانت نبذ يسيرة في مفرق رأسه. يعني لما كان السيدة عائشة بتفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده، كانت بتظهر شعرات يسيرة فيها الشيب. وجاء ذلك من رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخضب، إنما كان الشمط عند العنفقة يسيرا، وفي الصدغين يسيرا، وفي الرأس يسيرا. بيتكلم الشمط ده يعني بيخطب به الشعرات الشيب اللي ظهرت في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وده بيأكد الحديث اللي فات انه لم يكن الشعر الشيب في رأسه كثيرا، عشان كده ما كانش بيخطب شعره صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات ان أنس وصف الخضاب اللي كان بيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاية باب العدد اللي جاءت به هذه الرواية، ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته، يعني هو مش بيقول انه عدها بأصابعه، وانما بيقول انه لاحظها ببصره. فلما كان يعدها كده ما كانش يوصله لهذا العدد. قال حاولت ان انا بالتقريب كده كام شعرة بيضة في رأس ولحية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كام؟ 14. عندنا روايات أخرى كما رويت عن أنس أيضا، كما عند ابن ماجه في سننه قال سئل أنس أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي حط خضاب حط صبغة، قال إنه لم ير من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته. عرفنا بقى اللي هي فين؟ عندي فين؟ العنفقة. وصحيح البخاري عن أنس قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فلو جمعنا الروايات هيتبين انه العدد كان تقريبي، بس ما وصلش ل20 شعرة بيضاء، لكن العدد كان بين ذلك، يعني 13 14 15 ما يوصلش لغاية 20 شعرة. وعرفنا الأماكن اللي نبت فيها الشيب. قال الإمام الترمذي حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت جابر ابن سمرة رضي الله عنه وسئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب، وإذا لم يدهن رؤية منه. كان إذا دهن رأسه يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيحط الزيت أو قلنا بقى المرطبات والكريمات اللي تستخدم لحلية الرأس، كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب. وده بيشير إلى قلة عدد الشعرات البيض، بحيث إن النبي لما صلى الله عليه وسلم بيستعمل الدهن ما كانش بيظهر الشيب لما يبدو من لمعة الدهن وبريق. قال وإذا لم يدهن رؤي منه شيء، يعني بيبين أنهم كانوا قليلين جدا، فلما كان ما بيحطش الزيوت هذه كان بيتشاف حاجة بسيطة جدا. قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية إلا شعرات يعني قليلات. هذه الرواية الثانية. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن عمر ابن الوليد الكندي الكوفي أخبرنا يحيى ابن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من 20 شعرة بيضاء. يبقى سيدنا ابن عمر بيأكد لنا رواية سيدنا أنس فيما سبق بأنه ما وصلش شيب النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر 63 سنة. فده بيبين قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبان عليه النضارة والحسن والجمال والبهاء، كان هكذا بأبي هو وأمي ونفسي إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فهذا ما تيسر من الكلام حول صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسريحه وما ظهر من شيب، ونستكمل هذا الباب إن شاء الله في اللقاء القادم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن هذه الدروس في الشمائل تكون فعلا غارسة لحب النبي في قلوبنا، والدروس العملية التي نأخذها من كل موقف نعيش فيه مشهد من مشاهد حياته صلى الله عليه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، عسى أن نبلغ وإياكم شربه من يده الهنيئة، ونرد حوضه ونرزق شفاعته. اللهم كما حرمنا صحبته، فاللهم لا تحرمنا رفقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.